همسة.
أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك.
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود،
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود.
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا
بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد حلقة الإيدز في الأسبوع الماضي جلست أستعرض عددا من الرسائل في جوالي، فجاءت رسالة وسائط طويلة جدا، فتاة تقول: أبي إمام مسجد، ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج للدراسة، سكنت أنا وأخي في شقة، وأخي يكبرني بسنة واحدة، هي عمرها 17 عاما وهو 18 عام. فتقول: مضت أول سنة ونحن في الدراسة ونتصل بأبي كل يوم أو كل يومين، وبيننا وبين إخواني جلسات بالمسنجر، وحريصين على الصلاة وعلى الخير، وكانت المكافأة التي تأتينا من جراء الابتعاث رواتبنا تكفينا ولا نطلب من أبي أي مال. بعدها بأشهر وقع أخي مع صحبة فاسدة، فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. تقول: أنا يا شيخ كنت ناشئة في مدارس تحفيظ القرآن، وأخي كذلك، وأخي درس في مدارس تحفيظ القرآن، وكان يثني ركبته في حلق تحفيظ القرآن في المسجد، وأنا يا شيخ كنت لي عمل دعوي في المدرسة وتحفيظ للقرآن. تقول: بدأت أنصح أخي وأذكره، ومرة يتوب ثم يرجع. مرة من المرات جاء معه بعصير، قال: أنا جبت لك عصير طازج. قالت: كنت أذاكر فشربت العصير. قالت: شعرت بشعور غريب بعد هذا العصير، أصبحت كل يوم أتصل بها أقول: بالله وأنت راجع أحضر لي من هذا العصير، حتى اكتشفت أنه يضع لها في هذا العصير مخدرا. تقول: فوقعت في هذا الوحل حتى زاد بي الأمر أن أصبحت أشرب مثله الخمر وأتعاطى الحشيش، ثم وصلنا إلى أخذ إبر الهيروين. مضت الأيام، يوم من الأيام يا شيخ ما كان عندنا إلا إبرة واحدة، جعلت أقبل رجل أخي أقول: بالله أعطني إياها، ويقول لا. تقول: فلما بكيت قال: طيب انزعي ملابسك ومكنيني من فعل الفاحشة أعطيك إياها. تقول: فنزعتها ومكنته من فعل الفاحشة، ثم ألقاها إلي كما يلقى العظم على الكلب. قالت: فأخذتها وأخذت أقبل يده أرجوك أعطني إياها، لأنها ما تعرف تضربها. ويوم من الأيام ذهبنا إلى المروج، قالت: وأخذنا نرجوه أن يعطينا بسعر آجل وهو يرفض. قالت: فغمز لأخي أنه يريد أن يقع فيها بالفاحشة. قالت: فدفعني أخي إلى غرفة ومكنه من أن يقع بالفاحشة علي، حتى أعطانا إبرة اقتسمتها أنا وأخي. كانت تمر بنا أيام يبلغ بنا الجوع كل مبلغ، لأن كل أموالنا نصرفها يا شيخ في المخدرات، حتى إننا كنا نذهب إلى المطاعم ونأتي إلى بقايا الأكل الموجودة في الصحون ونأكلها، رز، مكرونة، قطع من الخبز، حتى ما نموت من الجوع، لأن كل المال نصرفه في هذه المخدرات. وفي يوم من الأيام أقبل أحد أصدقاء أخي وكان متعاطي ومعه إبرة، قالت: فجعلت أترجاه أن يعطيني إياها فأبى، ثم قال: مكنيني من نفسك. قالت: فسبقته إلى الغرفة فأمرني أن أنزع ملابسي. قالت: ففعلت، ثم أمرني أن أنظف حذاءه بلساني. قالت: فانكببت ألحس حذاءه كالكلب حتى صار الحذاء يلمع، ثم دفع إلي ثم وقع عليها بالفاحشة ثم رمى إليها الإبرة، تقول فخرجت إلى أخي وأنا من غير ملابس حتى يعطيني إياها. تقول وكان ربما أحيانا يأتي بعض المروجين ويجتمعون عندنا ويعبثون بي ويعبثون بأخي ونحن لا ندري عن شيء في سبيل هذه المخدرات، وكنت أتصل على أبي نقول يا أبي عندنا اختبارات نريد كتب نريد كذا، فيرسل أبي إلينا من حر ماله من راتبه الخاص ويضيق على أهلي في سبيل أن ندرس ونحن نصرفها في المخدرات. تقول يا شيخ وكنت أحيانا يخرج مني وأنا في الحمام قطع من الدم وهي أجنة من جراء الحمل المتكرر من هؤلاء الفجرة. مضت الأيام علينا على هذا الحال حتى اتصلت إحدى الفتيات، استطاعت أن تصل إلى رقم أهلي فاتصلت بهم ثم أخبرت أخي الأكبر فجاء إلينا، والله يا شيخ لقد دخل علينا ونحن متعاطين وعرايا. قالت فأخذ شرشف وألقاه علي ثم أخذنا إلى مصحة للعلاج من الإدمان في هذا البلد، فلما كشفوا علي وعلى أخي وجدونا متعاطين ومصابان بالإيدز أيضا. تقول عالجنا لمدة أشهر ثم رجعت بعد ذلك إلى بلدي، وتقول أنا الآن يا شيخ مصاب بالإيدز وأخي كذلك مصاب به، وأسأل ربي الغفران. وأحيانا يا شيخ إذا تجنبت أهلي إذا لا أريد أن يأكلوا بملعقتي أو لا أريد فيستغربون، فأقول لا أنا أظن عندي وباء كبدي. تقول وهو ليس وباء كبديا بل أعراض للمخدرات لا أزال أحس بها إلى الآن، ومرض الإيدز الذي لا يزال يأكل جسدي. نعم إنها المخدرات. تفضل يا شباب.
كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هكذا قال ربنا عز وجل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هكذا قال أيضا ربنا عز وجل. إنها الآفة العظيمة التي أزهقت الأرواح ودمرت البيوت ويتمت الأطفال ورملت النساء. كم من مجنون بسبب تعاطيها، وكم من سجين بسبب ترويجها، وكم من دفين بسبب جرعاتها. إنها المخدرات، إنها غاية البلاء ومنتهى الشقاء. ما هي أنواعها وما أسباب تعاطيها، وكيف نعرف المتعاطي، وكيف نضع فيها بصمتنا؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في المخدرات.
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا
بصمتك،
ضع بصمتك.
الله تعالى رحيم بعباده، بل والله إنه أرحم بهم من آبائهم ومن أمهاتهم. ولو خيرنا الله تعالى يوم القيامة من يحاسبنا لقلنا يا ربي حاسبنا أنت، فأنت أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. لذلك أحل الله تعالى لنا الطيبات وحرم الله تعالى علينا الخبائث. تعالوا نتكلم عن هذه الآفة المفسدة التي كم قتلت من أنفس، وكم أزهقت من أرواح، وكم هتكت والله من أعراض، وكم شتتت من أسر، وكم ضيعت من شباب، وكم ضيعت من أديان. تركوا الصلاة، تركوا الصيام، سرقوا، زنوا، اغتصبوا، ساقوا الفجار إلى أهاليهم بسبب هذه المخدرات. أنا أرحب بكم أيها الإخوة، أرحب بإخوتي الكرام الحاضرين معي، بأخي فارس وعزيز وأخي خليفة، وهم في الحقيقة من نوع خاص، هم شباب، يعني منهم من يتعاون في علاج المتعاطين للمخدرات وفي نصحهم، ومنهم أيضا من مروا بهذه المرحلة. وأنا لا أريد أن أحدد من الشباب الثلاثة من كذا ومن كذا، لكن الحاضرون بين يدي ممن لهم علاقة بالمخدرات عموما، وممن عرفوا حقيقة المخدرات لا من خلال قراءة كتاب أو متابعة برنامج تلفزيوني كلا، وإنما من خلال معيشة من خلال أنفسهم أو من خلال أشخاص متعاطين كان لهم علاقة في إصلاحهم. أولا هناك موقع يعني موقع لإحصاءات العالم، وكنا قد عرضنا في الأسبوع الماضي بداية الحلقة كم عدد المصابين بالإيدز وسجلناه، ثم بعد ذلك في آخر الحلقة وجدنا أن العدد زاد خلال ساعة ونصف، زاد قريبا 200 شخص. الآن سننظر أيها الإخوة كم عدد المدخنين في هذه اللحظة. التدخين هو نوع من المخدرات وإن كان أخف منها لكنه نوع من المفترات يعني، وكذلك سوف نتكلم عن عدد الذين يتعاطون المسكرات، وكذلك سنتكلم أيضا كم ينفق. الآن سنعرف الرقم ثم نقارن في الساعة 10:30 كم زاد من ذلك أو نقص. فارس أعطني الآن كم عدد السجائر التي دخنت خلال هذا العام؟ شوف لي الرقم انضبطته ولا عطريه؟ اي اذا ما انت جاهز معك خلاص جاهزه وبعدين ننظر اليه. الله سبحانه وتعالى حرم على العباد ما يضرهم واباح للعباد ما ينفعهم، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما جعل الله تعالى ادم عليه السلام في الجنه اباح الله تعالى له كل شيء الا شجره ان اكلها ادم جرته إلى أمور لا تحمد عقباها، وهو أن يكشف عورته. فقال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، الجنة لك يا آدم افعل وكل منها ما تشاء لكن لا تأكل من هذه الشجرة. فوسوس الشيطان لآدم فأكل من الشجرة، فلما أكل بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الخبائث خوفا عليهم، والله تعالى رحيم بالعباد، الله تعالى رحيم فمنعنا من قتل أنفسنا، فقال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا ربي؟ إن الله كان بكم رحيما. أنت لما تقتل نفسك ما تضر رب العالمين، تضر نفسك، ومع ذلك الله يقول أنا أرحمك لا تقتل نفسك يا عبدي. حرم الله تعالى الأموال لبعض الناس على بعض، فقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله رحيم بك يقول يا عبدي احفظ فلوسك، حتى لو قلت أنا عندي 100,000 سأبني بها كلها مسجد، الله تعالى يقول لك لا، احفظ لك منها ابن المسجد ب20-30,000 واحفظ الباقي لك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الأعراض يقول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا حفظا لعرضي ولعرضك، شوف الله تعالى رحيم بنا. ويقول الله تعالى حرم الاعتداء، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى يحافظ على أرواحنا لا يأتي أحد يقتلنا. وحرم الله تعالى قتل أي إنسان إلا بحق، فقال الله سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. فلما يحرم الله تعالى علينا شرب الخمر، تعاطي المخدرات، سرقة الأموال وغير ذلك من الأمور، إنما يفعله ربنا جل وعلا لرحمته بنا أكثر من رحمتنا نحن بأنفسنا. حتى لو جاء إنسان وقال يا أخي أنا نفسي أتعاطى أفعل، هو روحي وهو جسدي أفعل به ما أشاء، نقول لا، الله تعالى أرحم بك من نفسك، والله تعالى ينتصر لنفسك عليك، فلا يجوز لك أنك تتعاطى ما دام الله تعالى حرم ذلك. المخدرات والمسكرات حقيقة يعني هي اليوم صارت حرب على البلدان الإسلامية مع الأسف، بل إنني حدثني بعض القائمين على الجهات الأمنية وكان بيني وبينهم اتصال قبل يومين وربما بعضهم الآن يتابعنا، يقول لي والله يا شيخ اكتشفنا أن بعض الذين لهم تقصد على الدول الإسلامية سواء المملكة أو غيرها يشتري الأطنان من الحشيش ومن بعض أنواع المخدرات ويحاول أن يسربها على بلدان الإسلامية ليشغل بها الشباب. يا أخي بكرة لما نقول يا شباب الجهاد في سبيل الله بيأتيك الواحد اللي يتعاطى ولا ياخذ إبر ولا همه سيجارة حشيش، والله إن هذا لو تقول لنا أبغاك تقتل لنا هذا الوحش الضاري ولا تدفع هذا الكلب المفترس عن أهلك ما يستطيع. وبالله هذا كيف بجاهد في سبيل الله؟ كيف بدافع عن أعراض المؤمنات؟ كيف لو تقول لهؤلاء هجموا علينا في ديارنا تعال قاتل وهمه إبرة حشيش وزقارة حشيش وإبرة، هذا لا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا. فأسهل طريقة لإفساد الشباب دخل عليهم المخدرات. أحد رؤساء أمريكا قبل 50 سنة يقول من كل 6 شباب يتقدمون للعمل في الجيش الأمريكي خمسة منهم لا يصلحون، واحد بس اللي يصلح. هذا من 50 سنة أمريكا لما كان اللي عندها، طبعا هم بدأ بهم المخدرات وبدأت المسكرات قبلنا والشذوذ وغيره، ثم بدأ الآن الأعداء يفعلون بالمسلمين كما يحلو لهم هم أن يفعلوا بهم. لذلك المخدرات في الحقيقة إن تكلمنا عن القتل وجدت أن كثيرا من أنواع القتل، أكثر من 73% من أسباب القتل بسبب المخدرات. إن تكلمت عن الاغتصاب وجدت يا جماعة أكثر من 78%، هذه إحصاءات عالمية، 78% من أسباب المخدرات، من أسباب الاغتصاب بسبب متعاطي المخدرات، إما هو متعاطي أو أنه يدعوها إلى التعاطي ثم بعد ذلك يغتصبها. السرقات نسبة كبيرة منها بسبب المخدرات، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل تفصيلا إن شاء الله تعالى. أنا ودي يا خليفة، يعني أنت يبدو لك تجربة فيما يتعلق بالمخدرات وربما كانت تجربة مريرة، فيعني بين لنا ذلك وتكلم بصراحة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أحيي شيخي الشيخ محمد العريفي، أحيي قناة تقرأ على هذه الإضافة، وأحيي الأخوان المشاهدين والمشاهدات المتابعين لنا بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ادخل في الموضوع على طول عشان الوقت.
أما بعد، أحبتي في الله، تعطيت المخدرات 1407.
أنت الشيخ محمد بنفسك؟
أنا الشيخ محمد 1407، كان أيامها في الدراسة يلفون علينا رفقاء السوء ويقولون خذ هذه الحبوب.
1407 يعني عام 87.
قديم يا شيخ، قديم مرة. فكانوا يجون الشباب رفقاء السوء فيقولون أنا تنجحك في الاختبارات.
تلك الأيام في الثانوية؟
لا لا لا، كنت في مرحلة السادسة ابتدائي.
سادسة ابتدائي؟
إيه، سادسة ابتدائي.
يعني عمرك تقريبا 13 سنة
تقريبا. فجوني قالوا خذ هذه النص الحبة، والله انا ما انساها يا شيخ. لا قال خذ هذه النص الحبة تنجحك. فصراحة انا اخذتها فسهرت الى الصباح، يوم جيت حصة المادة ما اذكرها، يا علوم يا رياضيات.
المقصود نمت،
ما عاد اركز. ما صراحة المخدرات يقول لك تركيز، ما في تركيز، ابى اركز في الاسئله مستحيل. ممكن حليت سؤال واحد سلمت
الاسئله. بدات من ذلك الحين، وبعدين
اخذت الى 1426.
اوه، يعني قريب من تقريبا 18 سنه تقريبا.
نعم، 16 سنه تقريبا.
طبعا تطور بك الحال.
نعم.
طيب،
اول استخدام، بعدين لما كثر الاستخدام طبعا حقين المخدرات والمتعاطي يبغى فلوس، ما في. فذيك الايام ما في، فاضطر ان ايش المروجين يجون يقولون خذ هذه البضاعه صرفها. شوف كيف دخلونا بهذه الطريقه، فانا صرت اسير عندهم اروج المخدرات لا ايش لا استخدامها. طيب،
هل رايت خليفه يعني امثله لمن باع عرضه الخاص او عرض اهله بسبب المخدرات؟
نعم، كثير. ايش
كيف؟ اعطنا مثال.
والله انا حصلت علي قصه 1414 تقريبا او 15. كنت جاي لاحد،
يعني 94 ميلادي،
اي جاي لاحد المتعاطين، اتصل علي قال ابغى حبوب. فجيته فذاك الساعه احنا لغرض الماده، جيت قال لي ما عندي فلوس. فقلت له لازم فلوس ولا ما في حبوب ابيض. فقال لي تكفى يا شيخ، قال لي مره. قلت له مره ما في. فوالله يا شيخ قال لي خلاص، طيب انا اعطيني الحبوب وانا باخرج وحرمتي الان بدخلها عليك.
اعوذ بالله.
اي والله يا شيخ بهذا
يعرض عليك.
اي والله يعرض
زوجته.
زوجته. اي والله،
اعوذ بالله.
فانا ما ذاك الايام تعرف الواحد ما يعرف الحلال من الحرام.
اعوذ بالله.
فطبعا الرجل خرج وصار اللي صار واعطيته الحبوب. فهذه المخدرات مصيبه والله كارثه. طبعا قبل 1400.
طيب، يكفي خليفة، عسى الله أنه يعافينا وإياك ويحمي أعراضنا وأعراضكم. أيها الأحبة، حقيقة يعني بعض القضايا المؤلمة التي الإنسان يتكلم فيها يتردد والله في عرضها على القنوات الفضائية، خاصة لما يكون مباشر. المباشر لا تستطيع تمنتج ولا تستطيع تقطع ولا تستطيع، يعني هو كلمة كطلقة الرصاصة، إذا خرجت خرجت. فنسأل الله تعالى أن يحمي أعراضنا وأعراضكم، أن يثبتنا وإياكم. لكن أنا بسألك خليفة، يعني هذا اللي كان يحتاج إلى الحبوب، هذه الحاجة الشديدة، يا أخي في ناس الآن يقولون إن الذي يؤدي إلى الإدمان والتعلق الشديد هو الهروين، الحبوب هذه عادي بس تسهرك.
والله أخطر شيء الحبوب يا شيخ. أنا رأيت وأنا كنت أتعاطى المخدرات، وكنت والله ما رأيت زي الحبوب. أغلب شبابنا الآن مجانين في الشوارع
سبحان
والله. عندي عندي واحد في الحية شيخ الآن مجنون والله، ودوه شهر
مجنون مجنون,
مجنون. أنا
جيت مستشفى شهر،
جيت وقلت له السلام عليكم، قلت السلام عليكم، قال من معي؟ قلت السلام عليكم، والله يا أخي قال سفينة نوح عدت من هنا خلاص مجنون.
عقله ليس معه،
ليس معه والله، إن الأولاد الأطفال في الحي يحردون بالحجارة خلاص مجنون.
بسبب حبوب،
بسبب الحبوب
يكبتاجون.
جاء عند أمه فوق، طبعا هو عنده ملحق فوق أمه في الدور الأرضي، فيوم من الأيام كان من قوة السهر جاء استدراك حقين الحبوب، عندهم استدراك، قالوا إن إيش إن الوالدة بتجيب للحكومة. قام أخذ بلوكة، إي والله عندنا في الحي، أخذ بلوكة وكان بيقتل أمه، أمه نايمة صحة الأم،
كان بيضرب البلكة بأمه
براس أمه والله يا
أخي. إيش يتخيل يعني؟ يتخيل
إن هي بتجيب له المخدرات لأنهم ما عندهم استدراك، مجانين
يعني. يتخيل إني لما أضرب أمي بحصل مخدرات،
ما مو بإنه يقطع الشك إنه خلاص ما حد حتجيها المخدرات، يعني ما حد حيجيب له مخدرات، يعني ما حيبلغ أحد عنه، ما عليه يعني. هذه أمك، طيب صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك، يعني ما أفكر فيها. فوالله العظيم كأنه ملك صح الأم، يعلموني الجيران يقولون صحة الأم فزعت من النوم إلا هذا الرجل بالحجر ورماه بالبلوكة. حاصة الأم اتصلت على أخوه قالت تعالوا شيلوه، هذا بيقتلني الآن، حجيرين في مستشفى الشهر، مجانين.
هذا سبب الحبوب،
سبب الحبوب. لأن
يا أخي الناس طيب يقولون الحبوب ما تضر يا أخي،
والله العظيم
يقولون بعض السواقين اللي يبغى يمسك طريق طويل عشان ما ينام يأكل حبوب،
والله العظيم
مجرد مسهل.
أنا رحت مستشفى الأمل، رحت شفتهم والله يا شيخ انهم يدعون النبوه والله العظيم،
سبب حبوب،
بسبب الحبوب
والله. لا اخذ هيروين ولا مورفين ولا افيون، لا لا غير ولا كوكايين،
غير حبوب. انا عندي احد الاخوان اتصلت عليه مره قالت تعال شوف زوجي من الساعه 6 الصباح الى الساعه يمكن 2 الظهر تحت السياره، والله العظيم انا يعني بالتليفون لين حتى وصلت، لما جيت للرجل تحت السياره ملابسه معدومه كلها زيوت.
ليه يصلح يعني؟
اي ماسك الا ما هو يصلح، يخرب، فك السيارة والله العظيم، فك البيبان، الجلد حقة البيبان فككها، ونازل تحت يفكك الحساسات. قلت له سلامات ايش فيه؟ قال امريكا تراقبني، والله بهذا المنظر
امريكا تراقبني،
امريكا تراقبني،
تراقبني بسيارة.
اي راح
هذا هذا مرض
الشباب. انا فيهم خير يا شيخ والله، اخذته
طيب
وديته مستشفى الامل، الان من خيرة الشباب
الحمد لله، الله يثبتنا واياه. ايها الاحبة الكرام، هذا فاصل قصير، وبعد الفاصل اليوم عندنا حقيقة اشياء يعني ساخنة. عندنا قمت بزيارة وجلست مع بعض المتعاطين التائبين وذكروا لي يا جماعة أعاجيب، يعني هل تصدقون عدد المخدرات، عدد المخدرات التي أعلن عنها في المملكة أنه قبض عليها خلال 3 أشهر فقط من أول هذا العام تساوي 1,400,000,000. أطنان من الحشيش، أطنان من الحبوب، كيلوات من الهروين. يا جماعة هذه حرب أعظم والله من حرب السلاح ومن غيره. لنا هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
كن بينهم، كن مثلهم في نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الحقيقة على المخدرات كلام يطول. الآن فارس، كم عدد ما ينفق على المخدرات؟ شوف آخر شيء، ما ينفق على المخدرات بالمليون دولار تقريبا كم؟
العدد إلى الآن
مليون و
مليون واثنين وستين ألف
أيوة
واثنين وثمانين
مليون مية وثنين مليون وستين مية وثنين وستين مليون
مية وثنين
وثنين وثمانين ألف
وثلاثمية
وعشرين. زين نشوف الآن، الآن شوف الساعة 9:15 تقريبا، نشوف في آخر البرنامج كم سيبلغ ذلك. طيب الذين توفوا بسبب تعاطي الكحول كم؟ شوف فوق أظنها ثالثة ورابعة واحدة. الوفيات
سبب التدخين،
سبب الموت بسبب الكحول، شوف مكتوب مليون
مليون
مليون و13,336.
نعم
زين، هذا الآن الذين يعني هذا عدد ما ينفق، والثاني عدد الموتى بسبب تعاطي الكحوليات. طيب أنت كان لك تجربة خليفة في يعني التوبة، ونسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك، والآن الحمد لله لك جهد دعوي. أنا رأيت لك مقطع في اليوتيوب تحطيم وكذا وإتلاف مجموعة، وأظن إحراق مجموعة كبيرة من الحبوب. كم حبة تقريبا؟
والله هي تقريبا
شباب إذا جهز المقطع عرضوا لنا إياه.
تقريبا 2 مليون حبة، بس اللي الآن اللي هتعرض 1000 حبة.
1000،
لأن هذه موجودة عندي في الفيديو.
أنت كنت يعني مروجا لها؟
نعم.
طيب هذه حسابها على من؟ فلوسها؟
والله كانوا هم يخططون يجيبونها لنا هنا ويقولون وزعوها، ولا خلصتها ارسل فلوسها لنا. طبعا هي كانت تجيني من خارج المملكة.
سبحان الله.
اي نعم.
وطرق التهريب غريبة بها، احنا نعم. سنعرض بعد قليل ايضا طرق عجيبة كيف يهربونها.
نعم.
لكن انا اريدك انك تؤكد على مسألة ان الحبوب لا تقل خطرا عن الهيروين وعن الكوكايين وعن غيره، لان عدد من الشباب اليوم من هالمراهقين اذا كان انت في سادس ابتدائي عمرك 13 سنة ومع ذلك اصابك هذا، عدد منهم يظن ان الحبوب فقط تسهرني، تخليني اسهر، اذاكر، تصحصحني ونحو ذلك، لكن ليس لها تأثير فيما يتعلق بالادمان وما شابه ذلك. انت قلت تؤدي الى الهلوسة.
نعم.
تخلي الواحد يهلوس ويضيع وكذا. فارس انت وش رايك في هذا الموضوع؟
الله وشي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أنا سعيد اليوم باللقاء هذا.
الله يسعدك ويحييك يا رب.
طبعا الحبوب والمخدرات لها تصانيف كثيرة ولها إشكاليات كثيرة في الشخص.
أيه.
لذلك سبحان الله، يعني بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس إنه الإدمان في الهيروين فقط. الإدمان في الهيروين والحبوب والحشيش لا، أنا مديني أتركها في أي وقت. بينما انه لو تلاحظ انه كثير من المتعافين الان في مستشفى الامل هم من اللي يستخدمون الهيروين، الحبوب والحشيش سبحان الله هم اللي يتكررون دائما للمستشفى،
دخولهم للمستشفى.
ليش؟ لانه في عندهم مساحه كبيره من الانكار، ينكر يقول لك انا ماني مدمن، انا مدين ابطل في اي لحظه، المدمن هو حق الهيروين. فهذا اللي خلاهم يتمادون في التعاطي، بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عندهم.
أحسنت. أيوة. طيب أنا بعرض الآن بس أيها الإخوة هذا فيديو للأخ خليفة جزاه الله خير، لما في أحد الملتقيات الدعوية قام جزاه الله خير وأتلف مجموعة منها، نشاهده في أظن في نصف دقيقة تقريبا، نشاهده ونعود مع بعض بإذن الله. هذه هو الإخوة خليفة، الآن هذه الحبوب، هذه ألوان متعددة ولا لا؟ ولا يا خليفة؟ هي هذا نوع واحد الآن، هذا اللي يؤدي للهلوسة فعلا. سبحان الله.
اي نعم،
يعني خلي حكة في الجسم، إذا ما تعاطيت يؤدي إلى حكة.
نعم، ورموشك حتى الرموش كأنها عالي،
رموش العين،
رموش العين
تبدأ تترف. إيه؟ العين
استدراك، تخيل أن الناس وراك، هذه النوعية
تبدأ تخيلات كثيرة. إيه؟ طيب طبعا هم يجعلونه في حكة وفي كذا لأجل أنه يدمن عليه.
نعم،
لأجل يبدأ يتصل بك ويقول لك أرجوك عطني.
نعم،
أرجوك عطني،
لأنه يصير مدمن متكرر عليه.
طيب الآن هؤلاء اللي يتعاطون هذا، الآن كيف نستطيع الأم أو الأب أو كذا تدري أن ولدها يتعاطى حبوب؟ خلنا نسمع عزيز، ما سمعناك إحنا اليوم، كيف يا عزيز هل الآن عندك خبر فيها؟ كيف الأم تدري أو الأب يكتشف أن ولده يتعاطى حبوب، يتعاطى مثل هذا النوع؟ إيش يلاحظ عليه؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.
إيه؟
من الأشياء اللي ممكن تلاحظها الأسرة على الشخص المتعاطي المخدرات، سواء كان بالذات تحديدا النوع اللي هو الكبتاجون، تعاطي الحبوب، الحبوب المنشطة يعني تحديدا.
أحسنت، المنشطة.
أثار الحبوب المنشطة دائما يعني هي زيادة عدد ساعات السهر وتعويضها بعد الساعات نوم.
يعني قصدك يعني يصبح يسهر متواصل يوم يومين ولا يا شباب؟
نعم،
وبعدين ينام يومين ثلاث
أيام أربع أيام.
إذا لاحظوا على ولدهم كذا مباشرة يقولون الظاهر أنه يتعاطى.
يتعاطى، نعم يتعاطى مادة الحبوب اللي هي كبتاجون. وأيضا يكون فيه نوع من الوساوس والشك والكلام الكثير وأسلوب هجومي دائما، يعني اندفاعي في الأسرة.
الحبوب
هذه كبتاجون تحديدا.
حلو.
وفي
كيف وساوس يبدأ يقول لأمه مثلا أنت اليوم دخل رجال عندك، ها أخته وين رحتي؟ وأخته ما طلعت، يقول إلا طالع اليوم مع واحد، يا ابن الناس ما طلعت، يبدا يظن اشياء كذا،
يبدا يتصور اشياء في مخيلته ويجسدها على الواقع.
هذا الحبوب،
هذا الحبوب تحديدا برضو، هذه نفس
الاعراض المخدرات،
اعراض المخدر الثاني اللي هو الحشيش برضو تؤدي نفس الاعراض هذه.
زين،
الحبوب الحشيش تؤدي نفس،
يبدا ياتي تخيلات،
تخيلات
اي، سهر متواصل،
سهر متواصل،
عصبي،
عصبي، يبحث عن اشياء دائما، يصطنع اشياء، يقول انه مثلا حيروح مثلا يصلح، زي ما تفضل واحد من الاخوان انه يروح يصلح السياره، يروح مثلا يرتب البيت، يروح يلخبط الدنيا ويلخبط البيت ويلخبط،
يعني يعني تمسك معاه انه اليوم يصلح السياره،
اي
مسكه
السياره ما فيها شيء،
ويبدا يش سياره 10 ساعات يفك ويصل، يا ابني السياره حلوه، يقول لا بصلح الباب ابا،
نعم.
كذا
هذا اسلوب
احيانا يمسك معاه انه ينظف البيت، يبدا يكنس
نعم نعم، هذا
آه يعني يقع في نفس الشيء معين، يبدا يواصل عليه ويفعله.
والمشكله اللي نعاني منها يا شيخ، النساء مثل الام تغطي عن ولدها، ما تكلم الاب، ما تجي تجلس مع الاب وتكلم تقول له ابني لاحظت من الاشياء ذي، تسكت عشان ايش؟ بعضهم يقول فضيحه الناس،
يعني خوفا أيوه على الولد،
لين الولد يتعاطي يصير خلاص مدمن مخدرات، اخر شيء يا اما يقتل يا اما يسوي أيوه مشكله.
يا عزيز،
حضرت جلسه مع في الدكتور، مع دكتور ومريض، فكان الجلسه يعني كان الدكتور يسال ام المريض، يقول لها هل يا سيده ان ولدك يصلي؟ اجابت نعم يصلي. الولد ما يصلي،
تغطي،
هي ما هي عارفه وواثقه 100%.
والدكتور هذا يعالج ادمان،
هذا الدكتور يعالج الادمان،
يعالج الادمان من المخدرات،
يعالج
ادمان، فيبغى يفهم طبيعه الولد ايش، والام تكذب
عشان يشخصه.
طيب الام يعني هي جايه تمدح عند وين؟ عن واحد بيزوجها بنته، لابد تكون صريحه.
هذا هو نعم يا شيخ، أي. هذا ما يسمونه المرض المصاحب، المرض المصاحب انه الاسره يعني الواحد لما يقول لك انا مدمن في البيت،
أي.
يحسب انه ادمانه على نفسه بس، ما يدري ان الاسره تتاثر،
كلها تدمن معه،
تدمن
تدمن على الكذب، تدمن على الخيانه، نعم. تدمن على التستر،
نعم.
طيب دعني يا شباب، انا بين يدي يمكن قريب من 20 علامه من العلامات التي نعرف بها انه متعاطي، انا بذكرها، انتم طبعا ربما تخصصكم فيما يتعلق بالمخدرات اكثر مني، دعني انا امر عليها سريعا. اول شيء مخدرات عموما، انا اقصد اما ان يكون حبوب او حشيش او هيروين،
متعاطي غير المزاج،
متعاطي مغيره للمزاج. اولا ظهور اعراض مثل اعراض الانفلونزا، دايم زكم، دايم انفه يصب ورشح وغير ذلك،
اعراض قطعه،
اي اذا احسنت، اذا هذا اعراض قطعه، يعني اعراض اذا وقف عن الهيروين،
قصدي اعراض انسحابيه،
قصدك يعني قصدك اذا صار يومين ثلاثه ما تعاطى، يحتاج او اذا كان يعالج
حسب الحاله.
زين، كذلك الانطوائيه والانعزال، عندهم عرس ما يبغى يحضر العرس، عندهم والله زواج اختك ما ابغى اروح معاكم، اليوم عندنا ضيوف يا ولدي ما ابغى احضر معاكم، صح؟ هذا من ضمنها، من ضمنها عدم الاهتمام بالمظهر،
ملابس وسخه،
اي ما يهتم بمظهر. من ضمنها الكسل الدائم، تلقاه دائما وده يتسدح، وده
نايم في البيت،
اي نايم في البيت معاه ريموت كنترول وجالس عند التلفزيون، الكسل الدائم، ما هو بنشيط ويروح يجيب اغراض لاهله يودي اخوانه المدرسه. منها التثاؤب المستمر،
نعم
نعم.
منها شحوب الوجه،
صدقت،
يصبح الوجه شاحب
اسود،
اي اسود معاصي. لمن ينظر اليه. منها عرق ورعشه في الاطراف، صح؟
نعم.
تلقى امه تقول يا ولدي خذ عطني ماء،
رعشه في اليد،
تبدا يدها احيانا،
صدقت،
تهزه قاعد يمد الماء الى امه.
الشخص اللي يعاني من هذه الرعشه بالاغلبيه يكون يتعاطى مواد الكحول،
الكحول،
اللي بتعاطى الكحول دائما تلاقيه موجود عنده،
سبحان الله، تلقاه حتى لو رفع الكاس الى فمه،
اي ما
تلقاه يهز،
ليش؟ لانه ما تعاطى الماده، يعني برضه يعاني من اعراض انسحابيه.
اها ممتاز. كذلك فقدان الشهيه والهزال، يعني يكون وزنه مثلا 100 كيلو بعد هالتعاطيات ينزل وزنه
40 كيلو سهل
فعلا، ممكن
ينزل نزول،
ما ياكل، خاصه حقين الحبوب ما ياكل، ياكل سندوتش الصباح بس، وياخذ يومين ما ياكل شيء،
سبحان الله، بسبب هالحبوب
مرت لنا تسد الشهيه،
يعني يصير الولد راجع من المدرسه تقول له يا ولدي تعال تغدى، يا ولدي الغداء ما ابغى غداء والله شبعان، يا ولدي في عشاء، طيب في سندويش، ما نبغى
شاي عشاء، بس تلقى غير الشاي، شاي مويه،
بل يصل الى مرحله انه يفضل التعاطي او فلوس التعاطي عشان ما تنقص عليها الفلوس،
يروح يشتري بها،
يروح يشتري بها الماده اللي تعاطاها عشان ما ياكل، يحرم نفسه الاكل،
اها بس اهم شيء يشتري الا بالله. كذلك الهياج الشديد لاقل سبب، اقل سبب يهيجه، يبدا يسب ويلعن ولا لا؟
نعم.
هذا دليل الام تقول والله شكل الولد متعاطي،
تقصد بالهياج يعني فوق الغضب، فوق
أحسنت الغضب أعلى
من الغضب، أعلى مستوى في الغضب،
يعني أعلى مستوى في الغضب، هذا الذي أقصده. كذلك إهمال الأمور الذاتية وعدم الانتظام، تلقى غرفته معفسة، سيارته معفسة، غترته ما أدري كيف شكله، العالة ما يدري وين حطها، الجزمة ما يدري وين راحت. كذلك الكذب والحيل لحصول المال،
صدقت
دائما يكذب، والله سيارتي خربانة، والله اليوم الجامعة يقولون جيبوا كذا، أنا جوالي انسرق عطوني فلوس
عشان يشتري
ونحو ذلك. كذلك السرقة، الفشل الدراسي والهروب من المدرسة، ما يقدر يلتزم مدرسة ما دام انه متعاطي، الابتعاد العاطفي عن الأسرة،
الابتعاد العاطفي والجسدي والكلي، يعني ممكن يكون
كله يبتعد،
كله الشخص المتعاطي اصلا من الصعب انه الشخص يقدر يتعايش مع الأسرة، الشخص ما دام انه ادمن المخدرات، يعني استحوذت عليه المادة، استحوذ عليه المروجين، استحوذ عليه اصحاب السوء، كيف حتلاقيه في الأسرة؟ حتى لو كان في الأسرة حيكون انت سيء، يعني عنصر سيء يجلب المشاوي، يجلب المشاكل،
يقولوا يا اخي ليتك برا،
لا روح يا شيخ انت ما عاد يعني.
بالعكس كذلك القلق والاكتئاب النفسي، دائما قلقان ومكتئب ولا يبغى يكلم احد وطفشان، ولا لا؟
نعم.
اخيرا عدم احترام التقاليد والقوانين، يقال له سلم على عمك، قبل رأس عمك، سلمت عليه خلاص، هذه عمتك يا ولدي سلم عليها بأدب، أختك الكبيرة لا ترفع صوتك عليها، ما عنده تقاليد وهالأمور هذه،
لا مبالاة،
لا يقدر، لا مبالاة، يبغى يعيش بس مخدرات وانتهينا. إذا هذه العشرين تقريبا نقطة، إذا لاحظت الأسرة عددا منها على الولد، لأن لا يعني أن الولد لما يصير غضوب نقول والله متعاطي، لا، لكن أنا أقصد إذا اجتمعت عدد من هذه الأمور في الولد أو في البنت أو في الأب أو في الأم أو في شخص، ينبغي أن ينظر إليه مباشرة، لا يقال أنت متعاطي، لكن يوضع عليه علامة استفهام.
بيني وبينك تحليل،
تراقب ويحلل ويأخذ ولده معه،
أي الأب الأم يكون القاعدة
عبر المستشفى. دعنا أنا وياك والإخوة والأخوات نخرج في زيارة سريعة إلى مستشفى متخصص في علاج الإدمان.
أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
الآن وقوع الشباب أكثر ولا وقوع البنات حسب يعني نظرتكم للمستشفيات وإقبال الناس؟
والله بالنسبة للحالات اللي تردد على مستشفى الشباب،
أكبر سن يعني واجهته متعاطي ممكن يصل 50 سنة 60 سنة،
يصل واجهنا وشفنا حالات 60 سنة و 65 سنة،
65 سنة، يعني قريب من 70، سبحان الله، ويتعاطى. إيش اللي أوقع في هذا هو أبو 75 أو 65؟
طبعا غالبا يكون وقع في الإدمان قبل السن هذه، فور 50 أو قبلها، لكن أصدقاء السوء أعتقد أنهم عنصر أساسي في الإنسان المصاب بالإدمان.
الله يعافينا وإياكم. أنا يبدو أنتم جمعتوني مجموعة من الشباب هم من المتعافين والله الحمد، طبعا غير طالعين في الكاميرا فخذوا راحتكم يعني. طيب انا ودي اسمع اذا كان احد من الشباب عنده تجربتك في يعني في التعاطي ثم التعافي منه، ولا تجربتك في التعامل مع المتعاطين.
والله تجربتي في الشيخ كانت بعد دخولي المستشفى، انا كنت اعاني من مرض الادمان 20 سنة وانا مدمن، بس كنت أقول إني ماني مدمن، أنا مدمن كحول، مدمن مادة الحبوب هذه بسيطة أقدر أتعالج عليها. فعشرين سنة وأنا في الدوامة هذه كنت شبح صراحة، لما نجي أخش البيت يعني أب اللسان بس، لكن من يوم ما أجي داخل البيت أشوف أنا عيالي بيشردوا بيروح يدسوا ورا جدتهم، يعني في مرة من المرات أذكر الشيء هذا يعني، وما زال الشيء ذا بيتعبني كل ما بذكره بيبقى بتعب صراحة. عندي طفلة أنا في سنة خامسة ابتدائي، في يوم من الأيام رحت وأنا بحالة غير طبيعية، رحت أوديها للمدرسة فالحرجت هي لما شافت صحباتها وذا بيطالعوا فيها وذا ما قدرت تكلمني، ما قدرت تقول لي يا ابوي لا تجيبني المدرسه. راحت كلمت جدتها قالت لها يا جدة يعني صراحة أتمنى أن أبويا ما يجيني المدرسة، أتمنى أنه ترسليني مع أي واحد من عمالي. وصراحة دخلت المستشفى 5 مرات وهذه المرة الخامسة، الأربع مرات كانت كلها كانت تعافية مشروط، تعافية أني أوصل لشيء بس لغاية وأرجع ثاني مرة.
والدتك كيف كانت تتعامل معك لما تشوفك؟ الوالدتك كانت في البيت معك؟
والله أنا كنت في شقة لحالي بس إني أجي دائما عند الوالدة، والآن أطفالي موجودين عند الوالدة.
طيب أمك كيف كانت تتعامل معك ونصحها لك وكنت تتقبل منها؟
والله ما في شيء إلا وسوت أمي، آخر شيء إنها قالت لي يا ولدي يمكن أنت تكون مسحور، ودتني عند مشايخ ودتني عند هذا يقرأ علي، لكن أنا ما أنا المشكلة عندي كانت الإدمان. كانت تلاحظني لما أجيها أنا في حالة غير طبيعية، أشوف في نظراتها، أشوفها دائما بتبكي، أشوفها يعني صراحة أنا تعبتها الوالدة.
سبحان الله. طيب الناس يا أخي يقولون المسكر والحبوب ممكن يعني الخمر والحبوب ممكن ما يدمن عليها، ممكن يتركها أي وقت، هذا يعني كلام إذا مش صحيح، يعني دليل أنك أنت تعبت في الإدمان هذا التعب مع أنه ليس هيروين ولا
شيخ. أنا مرت علي أيام في الأيام الأخيرة صرت لما أبي لما أصحى من النوم أشرب حليب ما بقدر، يدي كثير تجي تجيني نفضة، الكاسة ما أقدر أمسكها، هذا كله بسبب إدمان الكحول. فإدمان الكحول مو بسيط، مو بسيط يعني. أنصح جميع الإخوان اللي بيفكر إنه الكحول إدمانه بسيط، لا بالعكس، أنا مرت علي أيام ما بقدر أشرب، ما بقدر أكل، ما بقدر، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب إدماني للكحول.
طيب أول وقوعك في هذا كم كان عمرك؟
أول وقوعي
أول مرة شربت ولا تعاطيت حبوب؟
نعم، أول مرة تعاطيت كان عمري تقريبا 17 سنة
بالثانوية.
أيوه سافرت للخارج.
وعمرك 17 سافرت للخارج؟
أيوه.
طيب رجعت واستمريت عليها؟
نعم رجعت واستمريت عليها. أنا قلت لا، قلت أنا حطيت شيء في بالي خلاص أخليها دي في كل بعد فترة
تسافر
أسافر، لكن ما قدرت، صرت أدورها في هنا، أدور الشيء هذا، أدور في هنا، صرت أحاول أكلم الشباب اللي سافروا معايا يوفروا لي المادة بأي طريقة، نجلس مع بعض نطلع لي. يعني أنا كنت متوقع إنه هذه ما فيها إدمان، حتى كانوا يكلموني بعض الشباب اللي كنت أمشي معاهم يقولوا لي لا تتوقع يوم من الأيام إنه الشراب هذا إدمان، الشراب مو إدمان، الشراب في أي وقت تقدر تبطله، الشراب أمره بسيط. فطلع الأفكار اللي كانوا يوجهوني إياها أفكار كانت كلها خاطئة جدا، يعني كانت نكباتي كلها أنا من مادة الكحول.
صدق الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حقيقة المشكلة أن الذين يهربون الكبتاجون خاصة وغيره من أنواع المخدرات يسلكون طرقا عجيبة سبحان الله العظيم في طريقة التهريب. أنا رأيت بعض الصور فعلا تتعجب منها، أعطوني يا شباب الصور إذا هي جاهزة معكم. وأسأل الله يجزي أيضا الإخوة الكرام في الجمارك، يعني كيف أنه هذا يا جماعة دجاج مجمد في داخله حبوب مخدرات، يعني هذا لاصق اللزق العادي في بعض الحبات حطوا مخدرات، هذا على شكل فحم، الفحم يأتي كيس فحم خيش داخل بعض الفحم. بعضها مفرغينه وحطي مخدرات، هذا شحنة فواكه كرز، انظر كيف يأتيك مثلا تريلة كاملة كلها كرز تفتحها واحدة واحدة، يعني هذا بطارية سيارة مفتوحة البطارية ثم وضعت فيها ثم ركبت البطارية في السيارة، يلا كيف يا أخي سيأتي وي هذا داخل قطعة صخرة، لاحظ صخرة جيء بها كأنها يعني صخور يؤخذ منها رخام أو كذا وحفرت إحداها، هذا داخل كرتون نفس صفيحة الكرتون الذي فيه الأغراض صفت فيه هذه الحبوب، هذا داخل علبة الحليب كذلك في داخل جبس مركب على رجل.
سبحان الله.
داخل مكرات للخيوط، خيوط الخياطة الثياب، هذا داخل الأواني جاء ووضعها يعني صنعها صناعة لأجل ذلك. هذا داخل ثمرة الرمان، شوف ثمرة الرمان نفسها. أنا أتعجب يا أخي، هذا أعظم شيء. انظر حتى المصحف يا جماعة لم يسلم منهم، يشق المصحف من النص ثم بعد ذلك يوضع. كذلك شوف المصحف كيف، يعني علبة المصحف، وانظر تحتها كيف يوضع هالأنواع من المخدرات. حقيقة يا أخي إجرام وكفر بالله يا أخي. نعم. إذا كان القرآن، من سب القرآن كفر.
نعم.
كلام الله تعالى، فما بارك يا أخي بالذي يأتي ويهينه مثل الإهانة. لكن الإنسان إذا باع عقله للشيطان وتحكم به أعداء الإسلام بلا شك أنه يسوء أمره. عندنا أيها الأحبة أيضا، عندنا فاصل قصير لكن بعده عندنا أيضا بعض التقارير الهامة. يعني أنا سويت مقابلة مع شخص مات بين يديه ثلاثة، يقول يموت ونتركه ونهرب ونخليه ميت مكانه بسبب المخدرات. نعود إن شاء الله تعالى، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بينهم ضع بصمتك.
السلام عليكم. الآن يا شباب، أنا عندي سؤال. لما الحالات اللي ذكرناها قبل قليل، المظاهر اللي ذكرناها المتعاطي، افرض ان فيه واحد كذا عنده ولد في الثانوية أو في الجامعة عنده مثل هذه الأمور، يعني انطوائي، ما يحب يختلط بهم، يطلع برا البيت يتصلون بجواله مقفل، ما يأتي إلا متأخرا، يا ابني فين كنت؟ والله مع أصحابي. ليش تسألوني؟ ليه؟
أنا رجال
ما لكم دخلوا؟ أعطوني فلوس، أعطيناك يا ابني أمس 100 ريال، خلصت 100 ريال، ما أدري إيش، أعطوني فلوس أكثر، إلى آخره. لما يلاحظون عليه أشياء ويشكون، إيش أحسن طريقة للتأكد هل هو متعاطي ولا لا؟ ولا بنت احيانا الله يعافينا وياكم ممكن يقع منها مثل ذلك.
نعم.
ايش خلنا نسمع عزيز، وش رايك عزيز؟
من وجهه نظري يعني انه الحل في هذه الاوضاع او في وضع يعني شاب او ابن في أسرة.
عزيز انا بسالك سؤال، كم صار لك، كم سنه لك علاقه بموضوع المخدرات عموما؟ يعني خبرتك كم طولها؟
خبرتي في موضوع المخدرات، انا تعاطيت المخدرات يعني
في فترة من الفترات
أيام المراهقة. نعم، والحمد لله الله تاب علي وتعافيت. الآن أنا أصبحت مرشد علاج إدمان.
ممتاز. يعني تقريبا نقول 10 سنوات صار لك في موضوع المخدرات ولا أكثر؟
أكثر
ما شاء الله، تبدو شابا يعني.
الحمد لله.
يعني نقول كم، 15 سنة؟
15 إلى 16 سنة.
أي يعني خبرتك ما شاء الله واسعة في الأمر. هل تذكر يعني أمور، حوادث مؤلمة مرت بك شخصيا مع أهلك، مع أصحابك، مع كذا؟
والله بالنسبة للأمور أو حوادث شخصية مرت فيني أنا، يعني فيه
يعني كلما تذكرتها تألمت؟
لا، الشيء فعلا كل ما أتذكر وأتألم هو يعني في فترة من الفترات، يعني وأنا في وحل الإدمان، حصلت وفاة لأحد أخوتي، أصغر أخواني، توفي. نعم، توفى أثر حادث مروري.
أي
اللي صار، عندما بلغت بحالة الوفاة تفاعلت معهم، بكيت، حسيت أنه بس يعني زي اللي شيء
حزن ساعة مجرد،
كأنك يعني نايم في حلم، يعني مو واقع ملموس. لا، ما أصلاً أول ما جاني الخبر أول شيء فكرت فيه أنا كيف أحصل على المادة، كيف أتعاطى، علشان أنا حزين الآن. أنا حزين، كيف أتعاطى، كيف ممكن أني أغطي على الحزن بالتعاطي؟ المشكلة المدمن أنه إذا فرح يتعاطى، وإذا حزن يتعاطى، دائماً عنده أقرب حل
التعاطي، وإذا غضب يتعاطى،
كل أقرب حل لأي مشكلة عشان ما يواجه يتعاطى. هذا هو المدمن واقعيته يعني. لكن قصتي الخاصة، أنا ما شعرت بوفاة أخي وبكيت بإحساس صادق إلا بعد وفاته ما يقارب 5-6 سنوات، بعد ما تعافيت، بعد ما أقلعت عن المخدرات. يعني التفت، فين أخي فلان؟ في داخل نفسي، توفى. سبحان الله، يعني حزت في نفسي أنا، يعني حسيت كيف
مفارق،
كيف أنا يعني كيف أنا ما كنت يعني مشاعري إنسان عادي، يعني يتفاعل مع الحياة، مع الموت، مع الفرح، كيف فين راحت هذه المشاعر؟ ما أقول تختفي هذه المشاعر، عشان مادة مخدرة. الحمد لله يعني هذه أنا الآن تعتبر دعم لاستمراري في التعافي، لاستمراري في النصح والإرشاد، لاستمراري في يعني توعية الأجيال اللي ممكن يعانون من هذه المشكلة، لاستمراري في البحث الطرق اللي ممكن يعود رسالة واضحة وصريحة عن المخدرات طريق الهلاك. نهاية مدمن المخدرات 1 من 3، يا السجن يا الجنون يا الموت. في ناس يقول لك أنا الآن أتعاطى مخدرات لي 30 سنة، لي 20 سنة، لي في الأخير نهايتك واحدة من الثلاث هذه، طال الزمن أو قصر، نهايتك يا الموت يا السجن يا الجنون.
وأيضا لا يغر الشاب إن في واحد متعاطي أو متعاطي كحول أو متعاطي مخدرات وإن جسمه قدر يتحمل لمدة 10 سنوات أو 20 سنة، أنت يمكن جسمك ما يتحمل ولا 5 ولا 6 سنوات
ولا الجرعة نفسها، ممكن جسمك ما يتحمل كمية الجرعة اللي أنت تتعاطاها في ذاك الوقت، ممكن قلبك يتوقف، ممكن يجيك جنون، ممكن فجأة يعني ممكن تسوي حد فوري بغض النظر عن تأثير المادة على جسمك. ممكن أنت تتعاطى المادة يجيك يعني باور قوة عالية تندفع تسوي حادث تروح فيها.
الله يعافينا وياكم، الله يعافينا وياكم. خلني عزيزة باخذ الدكتور سليمان وبرجع لك. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور، ونشكر لك جزاك الله خير يعني وقوفك مع البرنامج وتهيئتك أيضا لعرض الحلقة بالأسلوب المناسب.
الله يجزاك خير وحييك شيخنا وحيي ضيوفك والأخوة المشاهدين.
الله يجزيك خير دكتور. دكتور أنت علاقتك ما يتعلق بعلاج المتعاطين ونحوه علاقة طويلة. أنا عندي سؤال سألته الشباب قبل قليل ودي تساعدنا في إجابته. وهو نحن ذكرنا عددا من الأوصاف التي لو لاحظتها الأسرة على الولد ولا على البنت ولا لاحظها ربما على الأب أحيانا أو الأم أن يشكوا في أنه متعاطي، مسألة الهياج، الانطوائية، عدم الاعتناء بالمظهر، البحث عن المال، السرقة، الاحتيال، ترك الدراسة إلى آخره. لو شكوا في الولد أو البنت ولا يستطيعون أن يواجهوه يقولون له تعال نفحصك في المستشفى، بيرفض ولا يمكن تزيد الطين بلة ويقول بعد تتهمني بالمخدرات إذا بروح أتعاطى أكثر. فهل في طريقة معينة ممكن يعني يتفاهمون معه على أساسه؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا بهالحلقة وسعيد بأنه يعني يطرح موضوع زي موضوع المخدرات اللي حقيقة هو هم أمة وليس هم أشخاص. ما ذكرتم في موضوع المؤشرات وأنا أسميها مؤشرات التعاطي هي جزء منها كبير وفي مصداقية لدرجة ما، وإن كنت أؤكد على أنها مؤشرات لا تعني حقيقة أن يكون متعاطي. كل ما ذكر هي مؤشر قد تكون يعني دالة وقد تكون هناك عوامل أخرى كانت سبب فيها، ولكن لو حصل وكان هناك عند الأسرة شبه تأكيد على أن هذه المؤشرات هي نتيجة لتعاطي المخدرات، أنا أتصور أن الأمر محتاج جانب من التعامل التربوي الراقي بالإضافة إلى الحزم المطلوب في التعامل مع هذه الحالة. الحزم من خلال قنوات الآن الأحمر هو يعتبر المدمن هو مريض، وبالتالي ينطبق عليه كل قائمة المرضى، والهلال الأحمر بإمكانهم الاتصال فيه ويقدم دعم لإحضاره للمستشفى. بالإضافة إلى إدارة مقابلة المخدرات هي أيضا تعمل دور مهم جدا في أن يصل المريض إلى المستشفى.
يعني هل ممكن يمر الأب أو الأم يمر المستشفى أو يمر كذا ويقول يا جماعة أنا عندي ولد أشك فيه وهم يساعدون في هذا؟
نعم هذا الكلام صحيح. ويمكن أن يجد دعم من المستشفى وخصوصا من الأخوان المرشدين التعافي في التعامل مع الابن ومحاولة دفعه إلى حضور المستشفى. حقيقة أنا أودي أستغل هذه الفرصة إلى أن أعرض جزء بسيط عن البرنامج العلاجي اللي يقدم داخل مستشفى الأمل، وهذا أمر أنا أصور أنه حلقة مهمة جدا تستثمر ليعرف الناس كيف يتم معالجة الإدمان في جزئية بسيطة وسريعة إذا سمحت.
تفضل الدكتور بس على يعني كما عبرت لتكن سريعة.
نعم البرنامج العلاجي يتميز بميزتين مهمتين. الميزة الأولى الشمولية أي شامل لكل زوانة الطبية والنفسية والاجتماعية والدينية، هذا جانب. الجانب الثاني أنه مرحلي، أي أنه كل يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي يسمونها إزالة السميات، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بأشخاص يعني أحضروا المستشفى قصرا وهم عليهم قضايا وما شابه ذلك، وقسم آخر أيضا في إزالة السميات من أتوا تطوعا بأنفسهم. وأؤكد على أنه المستشفى ينطبق عليه كل قوانين منظمة الصحة العالمية، أنه يستطيع الشخص مراجعته ويستطيع الشخص الاستفادة منه متى ما شاء. جميل. المرحلة اللي هي إزالة السميات هي مرحلة طبية بحتة بالدرجة الأولى مع زيادة برامج الدافعية.
طيب المرحلة الثانية يا دكتور؟
المرحلة الثانية هي مرحلة تعديل السلوك. مرحلة تعديل السلوك المدمن معروف أنه أغلب مهاراته الاجتماعية والنفسية يحصل فيها نوع من التكسير، سواء في النوم، سواء في الصلاة، سواء في الأكل. أيوه. كل هذا بتضطرب. أيوه. فيركز في المرحلة تعديل السلوك إلى إعادة أو يعني تمكين الشخص مهاريا في إعادة سلوكه إلى ما
إلى
كان
سابق عهده قبل التعاطي.
بالضبط، وقد يكون أفضل.
ممتاز.
المرحلة الثانية اللي مرحلة التأهيل، وكيف إنه هذه المرحلة يجب إنه يتعامل مع مواقف الإدمان، مع لحظات الاشتياق، والتركيز على كيف يعود إلى بيئة دون أن أو يسيطر على رغبته في التعاطي.
ممتاز.
والمرحلة الثالثة اللي مرحلة الرعاية الممتدة، وهنا يتم التعامل معه في كيف نستطيع أن ندمج الشخص داخل المجتمع، نعيد له كل ما اكتسب أو جزء كبير مما اكتسب سواء في العمل أو غيره.
الله يجزيك خير دكتور سليمان، وكلامك مفيد جدا، ولعل الله ييسر إن شاء الله يكون في لقاء أوسع، لأن فعلا مهم شرحه. إنما الإخوة ذكروا لي الاتصالات بالمئات حقيقة وأحرجوهم.
شكرا لك. ويدي أريد أكد عن نقطة مهمة جدا، أنا أخصائي سيكولوجيست ولست دكتور يعني.
أبد فيك الخير، وأنت إن شاء الله عندنا دكتور، عاد دبر نفسك عن غير.
يعطيك ألف عافية.
تسلم يا سليمان، الله يحفظك أستاذي، في أمان الله، الله يحفظ. أنا لما زرت المستشفى مشيت في السيب، فجاء شخص واجتذبني تقريبا، ما هو بالقوة لكن اجتذبني، قال إن أبغى أتكلم معك، وجرني ودخلني غرفة وكان معه هذا اللقاء العجيب.
بينهم كن مثلهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
الله يحييك، الله يحييك. طيب اسمح لنا يا دكتور، في غرفة تفضل. الله يحفظك. يتفضل. أنا صراحة لما مسكتني يعني قبل قليل ظننت يعني أو أيقنت أن عندك شيء تريد أن تتكلم فيه.
هاي فرصة جميلة إن أنا أطرح لك المشكلة منها، يعني أنا أحاول أني أطلع الشيء اللي عندي، والشيء الثاني إنه الناس تستفيد
منه. أنت كم عمرك الآن؟
أنا عمري 43 سنة.
ولما وقعت فيها كم عمرك؟
20 سنة.
لا إله إلا الله.
20 سنة.
لا إله إلا الله. أجل اللي يقع فيها معناه إدمان، إدمان ما عاد يستطيع يطلع نفسه إلا أن يتدارك الله برحمته.
والله بداية نحن كان صراحة كمان مسبقا يعني ما كان في الشيء هذا عن مفهوم المرض هذا والتوعية أنه إدمان، فكان حب استطلاع وحب فضول، أو على أساس أن المعتقلات والمفاهيم الخاطئة اللي عندنا أن الواحد لما يشرب ورق حارة يكون شجاع رجل زي كذا، بس فما كان يعني مفهوم انه الانسان يوصل للمرحله هذه من المعاني والاسئله اللي وصلنا يعني وصلت انا عليه، ما كان دخلت الادمان. انا يعني بتكلم بصراحه من البدايه، انا اصلا من اسره طيبه، اب طيب وام طيبه، فالحمد لله يعني من فضل الله كنت دراسه وماشي تمام في مدرستي، فما كان يعني حتى يعني برا السهر وهذا ما كان عندنا يعني من عائله محافظه يعني يمكن فتره ساعه وعليه العصر ومع الوالد كنت أروح، بس هذا بعد لما انقطعت أنا من الدراسة طلبت إني أتوظف.
أول ما وقعت في الشراب هذا من اللي أوقعك؟
والله زملاء على السوق.
سبحان الله. كيف طلعوك معاهم كذا مثلا على البحر ولا كذا
لا مو حكاية طلعوا على البحر، هذا في صراحة بديت أنا ما كذا بلات، أنا كنت في بيت أنا ما أقدر أستطيع أسوي شيء ولا أفكر بشيء، لأن عندي أب شديد يعني ما يحب الأهل، أقول لك وقت حتى خروجي ما يجينا فرصة إني أطلع برا، فكان عن طريق العمل.
تزوجت وعشت
حياتي؟ والله ما خلينا نتزوج.
ما تزوجت إلى الآن؟
لا، أنا خطبت كثير لكن ما تزوجت، كل ما بكمل ما أستطيع.
هم ما يوافقوا لما
يسألوا؟
المخدر ما يخليني
أتزوج. المخدر ما يخليك تتزوج؟
ما يخليني أكمل.
كيف يعني؟ يعني
أنا أسير، كنت أسير المخدر هذا، كنت فاقد السيطرة يعني على حتى أمور حياتي جميعا.
في أحد من زملائك مات؟
كثير مات.
في أحد مات أمامك قدامك؟
أمامي.
قدامك مات؟
والله هذا حصلت عندي في مكان يعني معي، كنا جالسين وعلى أساس أنه نستخدم، فالآدم يطالع يعني أقول أنه موقف فترة يعني معينة، فكان عنده الدم يعني دمه لسه نظيف، فالواحد إذا انقطع المخدر رجع سريع سبب له فردوسة وجرعة زادة. بدأت أتكلم على الروين على حسب مفهومي لما أنا أستعد أستخدمه الروين، فضرب الإبرة فجاء له فردوس.
ايش سويت وقومته وقم يا فلان؟
لا انقصر وحاولت، هذا حسيت ان انا اساس عندي خلفية عن الاستعابات الاولية، اديته يعني اكسجين اعطيته زي كذا، عرفت انه الانسان هذا.
كم عمره؟
هذا مين فوق الاربعين.
وطيب ومات، مات قدامك، ماذا فعلت فيه؟
والله يعني ما حكيت انه هذا، لانه احنا ما كنا بنفس الموقع، احنا بس بلغنا ومشينا سبناه في مكانه.
طيب صاحبكم يا أخي خويكم كيف تتركونه؟ ليش ما شلتوه بيدينكم ووديتوه المستشفى؟
أصدقاء زي ما قلت لك مخدرات، أصدقاء مصلحة للفائدة فقط، لا فيها، لأنه ما في أصل محور ديني بينه، ما في روحانية. طريقة المروجين يبدو يعطوك هدايا في البداية. يعني خلاص المخدر يتمكن منه في جسمك، بالذات أنا أتكلم عن مادة الهيروين لأنه مادة صعبة، لو بدي يوميا جمعة اثنين ثلاثة أربعة جمعة تمكن فيه. كل ما تستمر في التعافي تبدأ يستمر عندك إنه إيش ما في تشبع، لأنه نحن ما نقدر يعني نتشبع لأنه نبغى لسه لذة في الشيء الأول اللي حصلنا عليه أول جرعة. فصرنا نستمر، عشان كذا دخلنا في دائرة المخدرات من صنف لصنف، نتنقل من هذا لأنه نبغى إيش نفس النشوة حق الجرعة الأولى، وما لسه حد راح ما حصلنا عليه. فصرنا نتعافى ونستمر التعافي بشكل من يعني أنواع المخدرات، كان بداية الشراب بلا حبوب على حشيش.
الله يثبت قلبك. والله بئس الصحبة الذين يموت أحدهم بين أيديهم فيتركونه كما يتركون الكلب الذي يموت ثم يمضون ويتركونه في مكانه، أين الوفاء وأين غيره. معنا الأخ من محمد، تفضل محمد. سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا محمد، تفضل. الله يسلم. الله يحييك محمد. محمد أنت؟
أنا محمد الحربي يا شيخ، أنا مدمن متعافي 20 سنة، أنا كنت في الإدمان ودخلت البرنامج حق مستشفى العمل، والحمد لله يا شيخ أنا الآن يعني السنة اللي فاتت الحمد لله مر علي شهر كامل يعني سمسم الحمد لله رمضان. أنا خلال الأيام اللي فاتت ما كنت أعرف رمضان يا شيخ، لكن الحمد لله بالبرنامج هذا الحمد لله صمت رمضان.
اللهم ثبت قلبي يا رب.
والحمد لله يا شيخ قضيت 10 الأواخر في اعتكاف في المسجد النبوي الحمد لله.
الله يثبت قلبك ويجزيك خير ويجعلنا وياكم يا ربي
الحمد لله يا شيخ مع المستشفى
من المقبولين. الله يثبت قلبك يا رب، بارك الله فيك.
امين يا بارك شيخ. الله فيك. عندي نصيحة يا شيخ، نصيحتي لجميع المبتلين انهم يراجعوا مستشفى الامل يا شيخ. والله الحمد لله الان عرفت نفسي يا شيخ،
والحمد لله
الله
يثبتنا وياك يا محمد ويجزيك خير، بارك الله فيك. الله يحفظك، الله يحفظك. فارس، النقطة اللي ذكرتها لي إيش؟ كيف تتعامل الأسرة مع المتعاطي؟
نعم، كثير من الأسر شيخنا والأخوان عندهم جهل كيفية التعامل مع المدمن المريض اللي لا زال يتعاطى في الأسرة. هذا الجهل يعني مما يخلي المدمن يتمادى في التعاطي. مثلا أنا إذا اكتشفت أنه عندي مدمن في الأسرة لابد اني اتبع الخطوات هذه.
الخطوه
الاولى
بسرعه،
الخطوه الاولى اني انا اقطع كل معاني الدعم المعنوي المادي، اذا كان في سياره انا اسحبها، اذا كان في فلوس مثلا دائما يروح يقدر البيت انا اشيل الثقه هذه
او احاسبه. أيوه. كم شريت كذا وين الباقي؟
لا ما احاسبه، انا اسحب منه هذه المهمه، لانه اذا ما سحبت هذه المهمه ممكن يتمادى، ممكن يقول انا الثقه موجوده خليني اتمادى في التعاطي.
اخي فارس يذهب ويبحث عن غيرهم اذا سوى لك كذا.
لا لا، هذه 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 الامور باذن الله يا شيخ. طبعا بعدها
راح يكون تتكلم عن خبره انت تعايشتها مع ناس.
نعم ايوه، انا جربناها هذه من ناحيه علاجيه. نتكلم في هذا الموضوع
زين. هذا اولا، هذا الذي
اولا كل معاني الدعم المعنوي والمادي. ثاني شيء انه كثير من الاسر عندها مشكله في التحفظ على المريض بداعي السمعه والمكانه الاجتماعيه. يقول انا ما اقدر اوديه مستشفى الامل على اساس انه لا يفضحني هذا المريض بين الناس وانا سمعتي ومكانتي.
وبسبب
تامه وهذه مشكله كبيره، يعني ممكن يفقد هذا الولد بداعي السمعه والمكانه. بل انه كثير من الاسر يجعلون لهذا المدمن بيئه محميه للتعاطي.
كيف
يعني يجعلون له مكان او ملحق خاص فيه يتعاطى فيه بكل اريحيه، ما عنده مشكله. ليش الاسره تسوي كذا يا شيخ؟ يقول لك انا ما ابغى يطلع في الشارع،
ما ابغى فضيحه،
فخليه يحشش في البيت،
خليه مشكله
كذا.
خلي في البيت عندي هنا قدامي، اهم شيء انه ما يطلع ويفضحني.
طيب
النقطه الثالثه انه لابد انهم يعرفون الاسر انه مرض الادمان ليس مرض اجرام صحيح. اجرام ولا مرض مثلا سأل مريض الادمان مو سفاح، هذا مرض، مرض زيه زي اي مرض اخر مزمن مثل مرض السكر. يمكن السيطره عليه وممكن علاجه
ممتاز، لا ييأسون.
بس في يعني نقطه مهمه انه ما يتم علاج هذا المرض الا ببرنامج منظم في مصحه تعالج من الادمان. حلو. كثير من الاسر يقول انا اعالج ابني عندي في البيت، احطه في البيت واقف عليه الباب. الامر الرابع اذا تعذر على الاسره احضار المريض انه يحلل مثلا او عدم اقناعه انه يخش المستشفى، يتجهون للجهات الحكوميه المختصه في ذلك متمثله في مكافحه المخدرات.
رقم
عندهم قسم خاص يعالج، ممكن ينتقل الجسم هذا مع الأسرة إلى البيت ويأخذ المريض ويوديه المستشفى بكل سرية تامة.
ممتاز.
ولا في أي
حلو
ضرر على
حيدر. حيدر بس أخوي حيدر تفضل، وطولنا عليك جدا، صار لك قريبا خمس دقائق.
لا لا عادي عادي يا شيخ،
حياك الله يا حيدر، الله يحييك. تفضل تفضل ولدي.
يا أخوي يا أبي يا محمد، يا عندنا احنا في منطقة جازان انتشر عادة جدا بديهة اللي هي اكل مادة القات. فارجو نصيحتك.
ابشر يا حيدر ان شاء الله تعالى، وايضا هو من انواع المخدرات بلا شك، وينبغي يعني محاربته قدر المستطاع. انا الاخوة فاجئوني بالفاصل واحنا معنا بعض النقاط، وبارجع وبسألك سؤال عزيز بعد الفاصل. بسألك، لو واحد عنده ولد متعاطي او بنت متعاطية وجاء ووضع في غرفة وقفل عليه قال لا مستشفى ولا ما مستشفى، تشفى من نفسك، يعطونا بس اكل وماء وعنده حمام، هل ممكن يشفى بهذه الطريقه وجسمه يبدا يتكيف من جديد على التعامل مع الدم وغيره من غير مخدر او لا؟ خلي الاجابه بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم باذن الله.
كن بينهم، كن مثلهم.
السلام عليكم عزيز، جاوب سؤالي الذي قبل قليل. لو واحد عنده ولد متعاطي، يعني بعض الدول من إخواننا الذين يشاهدون الآن في العالم الإسلامي وأيضا في أوروبا ما عندهم مستشفى، ما عنده كذا، لو جاء وقفل على ابنه وأكل وشرب بس لمدة شهر شهرين، هل ممكن الولد يعني يشفى من نفسه؟
حقيقة حكاية أنه العلاج في المنزل أو قفل الباب عليه أو عدم تمكينه من الخروج خارج المنزل أو شيء من هذا القبيل، هذا حيكون ممكن علاج. ليش؟ يعني تعالج اعراض انسحابيه او انقطاع الماده عن الجسم، يعني او انك تعمل فاصل ما بين الولد والماده المخدره.
طيب وممكن
لكن ممكن انه يتعالج، ممكن انه يوقف عن التعاطي، لكن مفاهيم الادمان، سلوكيات الادمان، يعني
لكن ما ممكن يموت في مكانه؟
لا، احتمال
احتمال
يموت، لانه المدمنين ما على اختلاف انواع المخدرات تصنف الحالات، وهناك فروق فرديه لكل مدمن.
طيب تعال نشوف كيف الناس احيانا يتعاملون مع المتعاطي.
انهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا،
بصمتك،
ضع بصمتك.
نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يعني يعصمنا وإياكم حقيقة من هذه المخدرات. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. فإذا كان يا جماعة هذا الخمر الذي هو مفتاح كل شر، فما بالك بالمخدرات التي هي أعظم تأثيرا منه. أيها الأحبة الكرام، ذكر القرطبي أن رجلا عند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، وكان من مدمني الخمر. يقول القرطبي: ولقد رأيته يوما يبول ويأخذ البول بيده ويغسل به وجهه. يقول: فلما قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، جعل يقول: اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني، حتى مات عذب له على مثل هذا الحال. صور الذين يتعاطون المخدرات وصور خاتمتهم، صور في الحقيقة أنها مؤلمة. منهم من يموت أحيانا في شقق لوحده، منهم من يموت في حمامات. انظر إلى هذا، مات في حمام، وجد وهو ميت في حمام، نسأل الله حسن الخاتمة. وهذه صور في الحقيقة مؤلمة، تدعونا إلى رحمتهم، إلى أن نضع بصمتنا معهم، إلى أن نحاول توعية الناس، إلى أن يخطب الخطباء، إلى أن يتكلم المدرسون، إلى أن نوعي الآباء والأمهات على أن تكون نهاية أبنائهم أن يرمي نفسه من عمارة، أو أن يموت في حمام، أو أن يموت وجهه ملقى في مرحاض، أو ما شابه ذلك من الأحوال التي لا يسر بها إنسان أن يموت بها حيوان، فما بالك أن يموت بها يعني شخص كان له حق علينا في أن نناصحه. أيضا نحذر نعلم أن البلدان الإسلامية مقصودة بالإفساد وشبابها مقصود بأن يتعاطى المخدرات وأن يشغل بذلك. ينبغي على البلدان الإسلامية أن تحارب كما تحارب المخدرات أن تحارب الخمر، فإن الخمر والمسكرات والكحول هو مقدمة للحشيش ومقدمة لغيره، كما ذكر الإخوة ذلك وكما يعلم الجميع بأنه بعد ذلك ينجر إلى ما بعده من أنواع الفساد. ينبغي لنا مناصحة كل من يمكن لشيء من المسكرات من المخدرات، ينبغي الوقفة الجادة أن نقوم بتوعية في ذلك، أن نحذر الناس من أن نكتب صفات المتعاطي، أن نكتبها ونعلقها في المساجد، نعلقها في غيره، أن نتواصل مع الإخوة الذين يعني هم متخصصون في علاج الإدمان، نتصل بمستشفى الأمل أو غيره حتى يساعدنا في أن نعالج من كانوا يتعاطون مثل ذلك. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطي، أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطين. اللهم إنا نسألك أن تشفي جميع مرضانا، اللهم اشفي جميع المتعاطين يا رب العالمين، اللهم اشفهم بشفاء من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم دعاة إليك، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي أبناءنا وبناتنا من المخدرات ومن المسكرات، اللهم احفظهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.